الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: قنبلة النازحين بين الوعود والانفجار، وباريس قلقة على الجنوب. ميقات يوضح في اتصال بالراعي عدم وجود صفقة في ملف النزوح، ورسالة من حجار لرئيس الحكومة: مش هيك بتندار الأمور المصرية. قيمجياء النظام يعرقل عودة السوريين رغم توفر مناطق آمنة داخل سوريا. غارات فجر على مخازن السجاد في بعلبك. التحقيق في شبكة تيك توك قد يطول، عدد المتهمين بين 25 و30 والضحايا 13. المركزي يعكف على صياغة تصنيف جديد للودائع العالقة في الجهاز المصرفي. إسرائيل: حماس قتلت 3 رقباء في هجوم كرم أبو سالم. وواشنطن: سنعارض أي عملية عسكرية كبيرة في رفح، ونطالب بخطة موثوق فيها. التفاصيل من لبنان الحر مع كارلا الصيفي وطوني نصار. إسرائيل وفق تأكيداتها ماضية في الاستعدادات لعملية رفح، وترفض أي تعويم لحركة حماس من جديد سواء تمت صفقة الرهائن أم لم تتم. أما الخلاف مع واشنطن فهو فقط على حجم العملية ليس أكثر، مع إصرار الإدارة الأمريكية على ضرورة تجنب الخسائر البشرية الكبيرة، مرفق بتوافق الطرفين على حسم الحرب بالقضاء على حماس. بالتوازي تنشط فرنسا والولايات المتحدة وعلى أعلى المستويات لعدم نقل تل أبيب المعركة بعد رفح إلى جنوب لبنان، وتؤكدان أهمية فصل مسار القطاع الفلسطيني عن الجنوب اللبناني، وحسم الجدل الدائر حول ربط الساحات من قبل حزب الله ورعيته إيران بالدفع نحو تنفيذ القرار 1701 وابتعاد الحزب عن الحدود مسافة لا تقل عن 10 كيلومترات. داخليا: شظايا انفجار المليار يورو من أوروبا إلى لبنان للمساعدة في ملف النازحين السوريين طالت أولا البيت الحكومي المتصدع أصلا، بينما اعتبر الهبة رشة لتوطين النازحين، ومن أكد أنها ليست سوى دعم لبيروت. لكن الثابت الوحيد وسط النقاشات العقيمة أن النظام القائم في سوريا لا يريد عودة أبنائه أبدا، وعلى المجتمع الدولي بأسره ممارسة أقصى الضغوط عليه لاستقبال المؤيدين له من المتواجدين في لبنان ونقل المعارضين إلى مناطق المعارضة، وهو الحل الأمثل والجذري الذي ينزع صاعق تفجير قنبلتهم.
فقد تردد أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصل بالبطريرك الماروني الكاردينال مربشارة بطرس الراعي مؤكداً عدم وجود صفقة في ملف النازحين السوريين مع الاتحاد الأوروبي، وأطلعه على حيثيات الاجتماع مع المفوضة الأوروبية أرسولا فوندرلاين والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليداس.
وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار تحدث عن إعادة توزيع للأموال الآتية من الاتحاد الأوروبي، وهي ليست فقط للبنانيين كما أعلن الرئيس ميقاتي بل للنازحين أيضا، وقال: فلتفتح أوروبا باب الهجرة الموسمية للسوريين بدل اللبنانيين، موجها رسالة للرئيس ميقاتي قال فيها: مش هيك بتندار الأمور المصرية، وهذه وصمة عار على تاريخ لبنان.
ظهرنا انتصار، وهو ليس بانتصار. لا موضوع الإقامات أو الفيز العمل الموسمية هذا انتصار، ولا موضوع جلب المليار دولار على 4 سنين بيطلعوا 250 مليون دولار بالسنة. القسم الأكبر من هذا الملف يوزع على السوريين ونقطة. أمن أوروبا نحن مهتمين فيه، أمن السوريين نحن مهتمين فيه، ولكن نطلب من الفئات كلها تهتم بأمن اللبنانيين، ومن يتعرض اليوم لأمن سلبي واللبنانيين. باسكال سليمان: أنا قتلته شيء. اليوم الشخص اللي مات بعلي: أنا قتلته شيء. من هو الخائف اليوم؟ اللبناني الخائف. من خايف على استبدال بلده؟ أنا سوري خايف على استبدال بلده، بس سوري اليوم الموجود بلبنان ترك بلده. نحن عم نقول له أنه عندك مسؤولية بإعادة بناء بلدك، تفضل روح على بلدك شوف شو بدك تعمل. الخائف اليوم هو اللبناني.
مستشار الرئيس ميقاتي فارس الجميل رد على الوزير حجار وقال إن كلامه مبيطة.
يعني يا معالي الوزير، إذا ما دعيت أنت على اجتماع بالسراي ما بيسوى تحكي هذا الحكي، لأنه هذا بيقلل قيمتك ما بيزيد قيمتك. لا، الاجتماع كان مثمر. إذا ما دعيت على الاجتماع لاعتبارات معينة تتعلق بالوفد وبتركيبة الوفد اللي كان مشارك بالاجتماع، هذا ما بيبرر أنك تطلع تهاجم رئيس الحكومة وتحكي هالكلام الفارغ، هالكلام المسطحي. يعني هالحملة اللي عملت على الحكومة على رئيس الحكومة معيب، لا في صف أن عملت مع الأوروبية، وهالشيء أساء لصورة لبنان برا. كيف بعد ضلت له من هيدي الدول يلي موجودة وبتدعم لبنان، بنعتبر انه هودي اصدقاء لبنان، نحن بدنا نطلب منهم يجي يدافعوا عن بلدنا؟ اذا نحن بالوقت يلي بيكون شغلين بعدها شغلي خاصة بلبنان وجاست لطيف للبنان، خلافا لكل الانطباعات، لا في صفقة ولا في مقايضة ولا في شيء بهذا الكلام، والايام رح تثبت هذا الشيء.
رئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات اللبنانية الوزير السابق ريشار كويميجان شدد على وجوب مقاربة ملف النزوح السوري بشكل مختلف عن الماضي، موضحا أن الرئيس القبرصي يريد حماية بلده من مخاطر النزوح، أما رئيسة المفوضية الأوروبية فتسعى إلى فوز فريقها في الانتخابات المقبلة وقطع الطريق على صعود اليمين، لذا فالاستنتاج الأولي يوحي وكأن المليار يورو رشوة أو شراء صمت، كي لا نقول شراء ذمم.
القصة أنه اليوم بدنا نبلش بانتظار الحكومة تحط خطة وبانتظار يحكوا، نحن مع التنسيق التقني كنا مع السوريين أنه إذا في حل معين بموضوع معين ما عندنا مانع يحكوا معهم تقنيا. خليني أقول لك شغلة، في فريقين اليوم يعيقون العودة، أول شيء النظام السوري بحد ذاته، الفريق الثاني اللي هو الأوروبيين، الأوروبيين ربطين العودة بالحل السياسي وربطين العودة بال 2254 وفي يعني بروسس سياسي طويل طويل عريض، الاوروبيين ليسوا جاهزين بعد، وهذا سمعناه الاسبوع الفائت. انا زرت السفير الفرنساوي ولا افشي سرا يعني ما حطيناها على الاعلام، والسفير الالماني، طلبنا شغلتين اساسيتين للاتحاد الاوروبي، اول شيء الاقرار انه صار في مناطق امنه في سوريا ممكن العوده لها، ما في تجاوب بعد، في اعتبارات سياسيه وحل سياسي وعوده امنه وطوعيه والى اخره. ثاني نقطه هو انه تمويل المنظمات الأمم المتحدة، يمولوا هؤلاء المنظمات يلي بتمول السوريين ببلدهم بهالوقت على اللبنانيين. ونحن عنا الخطة طبعاً بلشناها مع البلديات، يعني كل وجود سوري غير شرعي خلص لازم بالإطار البلدي نبلش.
وكان البطريرك الماروني دعا إلى الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية من أجل سلامة الجسم الوطني بعودة المؤسسات الدستورية إلى طبيعتها وصلاحياتها وإخراج الدولة من حال الفوضى والتعدي على فصل السلطات، كما حض على الإسراع في إيقاف الحرب على جنوب لبنان ووضع حد لهدم المنازل وتدمير المتاجر وأحراق الأرض ومحاصيلها وقتل المدنيين الأبرياء وتهجيرهم وإتلاف جنى عمرهم في ظرف اقتصادي سبق وأفقرهم.
لقادهم ضميرهم إلى توحيد الكلمة في قضية تأمين عودة النازحين واللاجئين السوريين إلى وطنهم وعدم الرضوخ للضغوط الأوروبية والدولية وأساليبها المغرية بهدف تجنب عودتهم وإبقائهم في لبنان لأهداف سياسية ليست لصالحهم ولا لصالح لبنان. إن مصلحة هؤلاء النازحين واللاجئين هي المحافظة على وطنهم وتاريخهم وثقافتهم وحضارتهم وممتلكاتهم، فنقول لهم المجتمع الأوروبي والدولي يستعملكم لأغراض سياسية ليست لخيركم، لا تستبدلوا وطنكم بمغريات بقائكم في لبنان، ولا تبادلوا الاستضافة اللبنانية بالاعتداء على اللبنانيين والقوانين.
متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس للسعودي وفي عظته لمناسبة قداس الفصح والهجم قال:
وكأن البعض تساغ الفراغ واستغنى عن وجود الرئيس، نراهم يجتمعون عندما تدعوهم المصالح، فإذا كان بإمكانهم الاجتماع فلما لا ينتخبون رئيسا، ولما لا يطبقون الدستور المفروض أن يكون مرجعهم الوحيد، ولما لا يحترمون المواعيد الدستورية كلها، ولما يتخطون المفاهيم الديمقراطية. ألسنا في نظام ديمقراطي مبني على مبدأ الفصل بين السلطات وعلى صون استقلالية القضاء من أجل تحقيق العدالة وعلى ضمان حريات المواطنين وحقوقهم؟ بلدنا لن ينهض ما لم ينتظم عمل مؤسساته الدستورية ويؤمن له حسن أداء الموظفين، لكننا نشهد عجز هذه المؤسسات بسبب عدم انتخاب رئيس، ولا انتخاب لرئيس بسبب الصراعات السياسية والفوضى الكلامية والمشاحنات والتعطيل وفرض بدع لا ينص عليها الدستور. نظامنا الديمقراطي يتقهقر بسبب تداخل السلطات وتحكم السياسة في القضاء وتعطيل الدستور وإخضاعه للمصالح وتعطيل انتخاب رئيس وعرقلة تشكيل الحكومات. كيف بنحكي بالديمقراطية إذا في جماعة تيوقفوا الانتخابات بيقولولنا في حوار؟ كل شيء صار حوار فاسد، هلأ بدنا نعمل حوار؟ لذا علينا جميعا مسؤولين وأحزاب ومواطنين والمثقفين بشكل خاص العمل معا من أجل قيامة وطننا. الطريق واضح، تطبيق الدستور.
ذكرت مصادر فرنسية أن فرنسا قدمت خطتها لعدم تصعيد الإسرائيليين واللبنانيين من منطلق أنها ترى خطورة انتقال إسرائيل بعد الهجوم على رفح إلى لبنان. فالتحليل الفرنسي يعتقد أنه سيصعب على الإسرائيليين فتح جبهة رفح ولبنان في الوقت نفسه، لكن بناء على حسابات القوات العسكرية الإسرائيلية فإن فترة الهجوم على رفح تكون نحو شهر أو شهر ونصف الشهر، وبعد ذلك سيتحولون إلى فتح جبهة لبنان.
فباريس ترى أنه إذا حصلت هدنة في غزة هناك فرصة للقيام بجهد دبلوماسي على مستوى الوضع مع لبنان ينبغي الاستفادة منها، لكن إذا فشلت عملية التوصل إلى هدنة في غزة هناك خطر أن تكون الخطة الإسرائيلية الاستمرار بالهجوم على لبنان، لأنهم يقولون أن لديهم 90,000 نازح في شمال إسرائيل لا يمكنهم العودة إلى بيوتهم بسبب تهديدات حزب الله، لذا سيستمرون في حربهم على لبنان.
أما حزب الله في رده على الفرنسيين فيقول إنه مستمر في توحيد ساحة لبنان مع ساحة غزة، لكن رغم ذلك ترى باريس أن هناك إمكانية للعمل على نقاط في القرار الدولي 1701 للتوصل إلى اتفاق يتم قبوله من لبنان وإسرائيل شرط ألا تقوم إسرائيل بالهجوم على لبنان. وفرنسا مدركة أن جزءا من الطاقم الحكومي في إسرائيل مصر على الهجوم على لبنان، وما تسمعه باريس من بن كفير وسموريتش هو في إطار هذه النوايا، أي الهروب إلى الأمام.
أما التعديلات التي طلبها الرئيس نجيب ميقاتي على الورقة الفرنسية فتشير إلى رغبة اللبنانيين بالاستمرار في العمل الدبلوماسي للتوصل إلى اتفاق بوقف التصعيد وتجنيب لبنان الحرب. وقالت المصادر إن باريس قلقة بالنسبة للبنان منذ البداية، وتعتبر أن المسؤولين اللبنانيين ليسوا قلقين بما يكفي باستثناء النائب السابق وليد جملاط الذي استضافه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والذي وصف الوضع بالمقلق والسلبي في لبنان.
أضافت المصادر أن هناك مزيدا من القلق إذ إن الوضع الداخلي في لبنان جامد وليس هناك وعي لدى بعض المسؤولين إن في مثل هذه الأوضاع ينبغي انتخاب رئيس وتشكيل حكومة، مستبعدة أن يستقبل الرئيس الفرنسي مسؤولا لبنانيا آخر، كما أن زيارة المبعوث الرئاسي جان إيف لودريان للبنان مؤجلة إلى أن يحدث تطور على المستوى الرئاسي.
المصادر أكدت أن ماكرون رغب في استضافة جنبلاط للاستماع إلى الوضع في لبنان وأنه على علم بتفاصيل عديدة عن أوضاع البلد، وهو يفكر منذ فترة في كيفية حض اللبنانيين على تحمل مسؤولياتهم وانتخاب رئيس للجمهورية في ظل مخاطر المنطقة الكبرى.
وقد اتفق الجانبان الفرنسي وجنبلاط على ضرورة الاهتمام السعودي الأساسي في مسألة حض الأطراف على التوصل لانتخاب رئيس نظرا إلى وزن وأهمية السعودية في المنطقة وفي لبنان، كما تناول جنبلاط مع الرئيس الفرنسي موضوع اللاجئين السوريين في لبنان، وقال إنه ينبغي أن يثار الموضوع بين الحكومة اللبنانية والنظام السوري، لكن المصادر الفرنسية كشفت أن الرئيس الفرنسي يعلم من أصدقائه العرب الذين طبعوا علاقاتهم مع النظام السوري أنه لن يلتزم بما وعده لكل من الأردن والسعودية بإيقاف تجارة الكابتاغون وألا أحد يصدقه.
بالنسبة لغزة، فقد ذكرت المصادر الفرنسية نفسها أن باريس تبذل حاليا الجهود لتوجيه الرسائل للإسرائيليين وحماس لوقف النار والإفراج عن الرهائن، لافتة إلى أنه رغم التطورات على الأرض هناك والمرة الأولى إمكانا للتوصل إلى هدنة ووقف النار، وأنه ينبغي الاستفادة من هذه اللحظة.
لكن المصادر كشفت أن كل ما وجهته باريس من رسائل للتهدئة ووقف إطلاق النار إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومته، كان الجواب عليها أن تل أبيب ستهاجم رفح في أي حال، وأن باريس قلقة من خطاب الجانب الأمريكي الذي يشير إلى تقليص خطورة المرحلة الثانية من الحرب والهجوم الإسرائيلي على رفح، إذ أصبح الكلام الأمريكي يشير إلى هجوم مصغر على رفح، علما أن استراتيجية الأمريكيين مع الإسرائيليين هي كسب الوقت عبر القول لهم نحن لا نرفض الهجوم على رفح، لكن ينبغي مناقشة الظروف الإنسانية، والمسؤولون الأمريكيون مستمرون في القول للإسرائيليين إنه لم تكتمل بعض الشروط للهجوم، لكن في النهاية هناك اتجاه لقبول ما يسمونه هجوما مصغرا على رفح.
إلا أن العاصمة الفرنسية قالت بوضوح أن أي هجوم على رفح يعني كارثة إنسانية مع تمركز السكان الكثيف في رفح.
وفي مقلب حزب الله، أكد رئيس الهيئة الشرعية في الحزب الشيخ محمد يزبك من بعلبك أن كل التهديدات التي يحملها المفادون إلى لبنان لن تخيف المقاومة الإسلامية ولن تردعها عن متابعة إسنادها لمقاومة الشعب الفلسطيني.
كل الرسل الذين قدموا لبنان يحملون معهم التخويف، توسعة الحرب، كلها يتباكون على العدو الإسرائيلي. ونحن كان الجواب أنه غزة، عندما الحرب تتوقف على غزة يكون في حديث آخر، وأما قبل ذلك فلا حديث. فاسمع القاسي والداني واللي يمكن يكون صديق ومحب وبيفرح بهذا أو كان غير ذلك بيحزن على هذا، نحن نشتغل مع الله عز وجل.
رئيس كتلة الوفاء المقاومة النائب محمد رعد قال أن حزب الله جاهز لملاقاة إسرائيل وجها لوجه.
سمعناها هنا في لبنان وفي غير لبنان، ما شأنكم وغزة وما دخلكم وغزة؟ الآن يتبين للجميع أن ما فعلناه هو الذي أوصل العدو إلى المأزق وأوقعه في المكمن وجعله أسيرا وحل الفشل الذي لا يعرف كيف يخرج منه. كل الذين يدعموه بالمال والسلاح لم يستطيعوا حتى الآن أن يجدوا له المخرج اللائق من أجل أن ينسحب من المعركة دون أن يحقق أهدافه. نحن لا نحرر أسراك إلا إذا التزمت بوقف نهائي لإطلاق النار والانسحاب الكامل من غزة وعدم التعرض للمساعدات من أجل إعادة إعمار غزة. هذه الشروط بده يقبل فيها الإسرائيلي، وإلا ما لح يقدر يطلع من وحل الفشل الذي غرق فيه.
ميدانيا، شنت الطائرات الإسرائيلية بعد منتصف الليل الفائت غارات في عمق الأراضي اللبنانية مستهدفة مخازن السجاد في النقطة الرابعة في السفر بعلبك، ما أدى إلى سقوط 3 جرحى وتدمير المبنى المستهدف الذي غطت حجارته طريق بعلبك الدولي المجاور.
وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارت على وسط بلدة ميس الجبل أثناء قيام عدد من أهل البلدة بتفقد منازلهم ومحلاتهم التجارية والأضرار التي لحقت بها جراء الاعتداءات المتواصلة على البلدة منذ 7 أشهر. واستهدفت الغارات حي الجعافرة قرب البركة في بلدة ميس الجبل، محدثة دمارا كبيرا وموقعة 4 قتلى من عائلة واحدة، هم الوالد فادي حنيكي، ابنه محمد حنيكي، ابنه أحمد حنيكي، وزوجته مايا عمار، إلى عدد من الجرحى.
وأفادت وسائل الأعلام الإسرائيلية عن استنفار كبير على الحدود الشمالية خشية من رد حزب الله، وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه بعد الغارة على ميس الجبل أطلق وابل من الصواريخ على كريات شمونة وتم رصد سقوط بعضها داخل المدينة ما تسبب بانقطاع الكهرباء.
ولاحقا أفادت القناة 12 الإسرائيلية عن إصابة شخص وتسجيل أضرار مادية إثر إطلاق نحو 20 صاروخا من لبنان على كريات شموني. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس بلدية كريات شموني أن القصف الذي استهدف البلدة تسبب بأضرار كبيرة ودمر منازل عدة، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي لاحقا أنه تم إطلاق 65 صاروخا من جنوب لبنان في الاستهداف الأخير على شمال إسرائيل.
في المقابل أعلن حزب الله في بيان أنه رداً على الجريمة المروعة في بلدة ميس الجبل قصف كريات شمون بعشرات صواريخ الكاتيوشا والفلق، إضافة إلى استهدافه بعد الظهر التجهيزات التجسسية في موقع رامية ومرابط المدفعية الإسرائيلية وانتشاراً عسكرياً في الزعورة بعشرات صواريخ الكاتيوشا، فضلاً عن مبنى في مستوطنة أفيفيم، ثم تجهيزات تجسسية في موقع الملكية وموقع السماقة، ولاحقاً مستوطنات كاريوفال، كفرج العادي ومارجليوت.
ولاحقاً تواصل القصف الإسرائيلي على البلدات الجنوبية، وأفيد عن غارات إسرائيلية استهدفت بلدات مركبة وكفركيلا والعديسي.
في جديد قضية عصابة التيك توك المتورطة باستدراج الأطفال والمراهقين لاغتصابهم وابتزازهم، يبدو أن التحقيق متشعب وقد يطول كثيراً، وكشفت أن عدد المتهمين حتى الساعة يتراوح بين 25 و30، في حين ارتفع عدد الضحايا الشهود إلى 13.
كما يستمر البحث عن لبناني أساس في الشبكة متهم برصد الأطفال وملاحقتهم لاستدراجهم، وعن رأس المدبر للعصابة وهو رجل أعمال يقيم خارج لبنان كان يتولى تحويل الأموال إلى أفراد الشبكة.
ماليا أكدت مصادر معنية ومتابعة أن حاكمية مصر في لبنان تعكف على صياغة تصنيف جديد للودائع العالقة في الجهاز المصرفي، ارتكازا إلى الإقرار بالحقوق المتوجبة لكل المودعين وإجراء ما يلزم من عمليات تحقق للفصل بين شرائح الأموال المشروعة وتلك الواقعة تحت الشبهات، بما يسهم في تسريع وضع برنامج واضح وقابل للتطوير المستدام لضمان السداد المتدرج بوسائل نقدية أو استثمارية بموافقة طرفي العلاقة أي المودع والبنك.
وتوقع مسؤول مصرفي كبير حدوث تبدل جوهري في المقاربات الحكومية الخاصة بإصلاح أصول المصارف ومطلوباتها، بمنأى عن طروحات الشطب التي لا يقتصر ضررها البالغ على مدخرات المودعين اللبنانيين وغير اللبنانيين من مقيمين وغير مقيمين، إنما يشي بخروج غير آمن بالمطلق من دستورية الاقتصاد الحر وتنوعه ومرونته، لا سيما لجهة القضاء تماما على الهياكل المصرفية التي بلغت مرحلة الهشاشة جراء الأزمات النظامية المستمرة والتمادي في تأخير الخطط الإنقاذية.
رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزيف طرابي لمس الشروع بتحقيق خطوات إيجابية عديدة نحو تصحيح المسار، الأهم فيها بالنسبة للمودعين والمستثمرين أن مجلس شورى الدولة أصدر قرارا تاريخيا يلزم الدولة بتغطية خسائر البنك المركزي عملا بالمادة 113 من قانون النقد والتسليف، وكذلك بعدم شطب ودائع المصارف لديه التي هي في الواقع ودائع للمودعين.
كما أكد المجلس أن شطب الدولة لهذه الموجبات يتعارض مع القوانين والدستور الذي يحمل الملكية الخاصة، وكذلك يتعارض مع المعاهدات الدولية التي تحمل استثمار.
طرابي يعتبر أن حزم القضاء في إقرار مسؤولية الدولة عن خسائر المركزي والأموال التي أودعتها المصارف لديه يشكل إشارة حاسمة للمستقبل على استمرار أهلية لبنان كبلد حام للاستثمارات بحكم نظامه القانوني المرعي الإجراء الذي يحفظ حق المستثمرين في أموالهم، وهذا ما يرسل أساس الصالح لإعداد خطة نهوض حقيقية تحمل ودائع وتحفظ القطاع المصرفي ويحول دون سيطرة الاقتصاد النقدي في البلد الذي من شأنه أن يؤدي إلى تخفيض تصنيف لبنان على صعيد مكافحة تبييض الأموال وتعريضه للعقوبات الدولية وعزله عن النظام المصرفي العالمي.
في اليوم 13 بعد 200 من حرب غزة، وفيما تواصل إسرائيل قصف مناطق مختلفة في القطاع واقتحاماتها في الضفة الغربية، قرر مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز تمديد إقامته في الدوحة اليوم على الرغم من خطط سابقة للتوجه إلى تل أبيب. وتأتي زيارته قطر في محاولة لإنقاذ المفاوضات المتعثرة بين حماس وإسرائيل. وفي العاصمة القطرية أيضا تجتمع اليوم القيادة السياسية لحركة حماس للبحث في نتائج محادثات القاهرة.
تزامنا ذكر موقع أكسيوس أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن عملية عسكرية كبيرة في رفح ستقابل بمعارضة من واشنطن وتؤثر سلبا في العلاقات بين البلدين.
أما وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الذي بحث مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت هاتفيا في المفاوضات المتعلقة بالرهائن وجهود المساعدات الإنسانية لغزة، فكرر له ضرورة أن تنطوي أي عملية عسكرية محتملة في رفح على خطة موثوق فيها لإجلاء المدنيين الفلسطينيين، مؤكدا في الوقت نفسه التزامه بإعادة جميع الرهائن في غزة من دون شروط.
جالن دعا نتنياهو في جلسة للمجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية إلى الموافقة على المقترح المصري، واصفا الصفقة بالجيدة والفرصة لإعادة المخطوفين.
هيئة البث الإسرائيلية أكدت أن المبادرة المصرية حظيت بتأييد جميع أعضاء المجلس بمن فيهم المسؤولون في الأجهزة الأمنية، إلا أن نتنياهو أبدى تحفظات، ولكن في النهاية تمت الموافقة على الخطوط العريضة للمبادرة المصرية.
وفي واشنطن أوقفت إدارة الرئيس جو بايدن شحنة ذخيرة أمريكية الصنع إلى إسرائيل من دون الكشف عن سبب القرار، في حين لفت مصدر مطلع إلى أن التعليق غير مرتبط بعملية إسرائيلية محتملة في رفح ولا يؤثر في الشحنات الأخرى المقدمة.
وردا على سؤال حول الشحنة المتوقفة مؤقتا، أشار متحدث باسم مجلس الأمن القومي إلى المساعدة الأمنية المستمرة لإسرائيل، وقال أن بلاده زادت مليارات الدولارات من المساعدات الأمنية لتل أبيب منذ هجمة السابع من تشرين الأول، ومررت أكبر اعتماد تكميلي على الإطلاق للمساعدة الطارئة لها، وقادت تحالفا غير مسبوق للدفاع عن إسرائيل ضد الهجمات الإيرانية، وسوف تستمر في القيام بما هو ضروري لضمان قدرتها على الدفاع عن نفسها من التهديدات التي تواجهها.
وكان موقع أكسيوس أول من تحدث عن شحنة الذخيرة المتوقفة مؤقتا.
وفي جديد الميدان، أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو اعترض بنجاح مسيرة كانت آتية باتجاه إسرائيل من جهة الشرق فجرا، ولم تقع إصابات أو أضرار. وبعدما أطلقت حماس 10 صواريخ باتجاه منطقة كرم أبو سالم على طول الحدود بين إسرائيل وغزة بعد ظهر أمس، اعترف الجيش الإسرائيلي فجرا بمقتل 3 من جنوده جراء الهجوم.
وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي ذكرت أنه تم إطلاق 14 صاروخا باتجاه مواقع للجيش الإسرائيلي في المنطقة، لافتة إلى نقل 10 جنود إلى أحد المستشفيات، 3 منهم في حال خطرة و2 متوسطة و5 إصاباتهم طفيفة.
أضافت أن الجنود المصابين كانوا في مهمة أمنية لحراسة معدات جهزت لدخول رفح، مشيرة إلى سقوط صواريخ أخرى على معسكر أميتاي ومنزل في كرم أبو سالم.
وقد أغلقت القوات الإسرائيلية المعبر وأوقفت دخول شاحنات المساعدات الإنسانية عبره، في الأثناء ارتفع فجرا إلى أكثر من 20 عدد الذين قتلوا في قصف إسرائيلي استهدف أكثر من 10 منازل في رفح.
ميدانيا أيضا، أعلنت ما يسمى بالمقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم استهداف قاعدة جوية إسرائيلية في أم الرشراش إيلات بالطائرات المسيرة.
إلى سوريا وتحديدا محافظة الحسكة، فقد أصيب قيادي سوري في حزب الله يدعى إياد الصالح بجراح خطرة أدت إلى بتر قدميه في انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارته من نوع جيب قرب البراد الألي ضمن المربع الأمني التابع للنظام في الحسكة. وفي المعلومات أن العبوة انفجرت بالتزامن مع ركوبه سيارته التي احترقت وسط حال استنفار لقوات النظام.
والآن إلى أحوال الطرقات.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
ومع المؤهل ميلاد عزيز. ميلاد المسيح آمين عد عليك.
حقا آمين عد عليكم وعلى جميع المستمعين إن شاء الله.
تفضل.
بالمبدأ بتعرف كل نهار عطلي، ما عندنا نهائيا أي حركة سير كثيفة على مداخل العاصمة، حركة طبيعية بامتياز. الحركة داخل العاصمة بيروت جميع الإشارات والتقاطعات عم تشهد بها الأثناء حركة طبيعية جدا. هذا بالنسبة حوالي الطرقات. بالنسبة للحوادث اللي تم تحقيق فيها بال24 ساعة الماضية 5 حوادث نتج عنهم للأسف 4 جرحى وقتيل واحد. أما مخالفات السرعة الزايدة فبلغت حصيلتها أيضا 459 مخالفة سرعة زايدة بال24 ساعة الماضية. هذا كان كل شيء حتى الساعة.
شكرا ميلاد، يعطيك العافية. وفي صفحة المتفرقات فنيا، في محادثة صوتية مليئة بالمشاعر بمشاعر الأخوة والمواساة المتبادلة والحب لأرض السعودية، كشف فنان العرب محمد عبدو لصديقه الأمير بدر بن عبد المحسن عن إصابته بمرض السرطان وتلقيه العلاج في باريس قبل يوم من وفاة الأخير.
وطمأن الفنان الكبير جمهوره إلى أنه في مرحلة التعافي وقال: الحمد لله أنا كويس وأنا بخير، معبرا عن حزنه لعدم قدرته قصرا على وداع رفيق دربه لأنه في مرحلة التعافي، وقال: الله معنا، الله يحبنا، ليجهش في البكاء متابعا من محبة الله فينا، عسى أن يرعانا ويرعى كل شخص خدم بلدنا مثلنا.
ومع كارلا الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
بيتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي مترافق مع كتل هوائية برد نسبياً وانخفاض بدرجات الحرارة دون معدلات الموسمية وأمطار متفرقة غزيرة أحياناً مع برق ورعد واحتمال تساقط البرد، وبيستمر تأثيره حتى بكرة الظهر. موعد انحساره تدريجاً وعودة درجات الحرارة للارتفاع ابتداءً من الأربعاء يلي رح تقارب معدلات الموسمية. إذن اليوم طقس غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة يلي بتصير دون معادلات الموسمية بحدود 7 درجات تقريبا بالداخل. رياح نشطة بتشتد شمالا لتوصل للخمسين كيلومتر بالساعة، بتتساقط الثلوج على ارتفاع 2100 متر وما فوق، وبتخف حدة الأمطار من المساء. بكرة طقس غائم صباحا مع ضباب على المرتفعات وأمطار متفرقة بفترة قبل الظهر، وبتحول بنهار لغائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة. أما الأربعاء فطقس قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة بالداخل وعلى الجبال، بتقارب معدلات الموسمية وبتبقى دون تعديل يسكر على الساحل. الحرارة اليوم على الساحل بين 15 و23 درجة، بالجبال بين 7 و14 درجة، وبالبقاع بين 8 و19 درجة.
ومن لبنان إلى البرازيل، حيث ارتفعت حصيلة الضحايا جراء الأمطار الغزيرة في جنوب البلاد إلى 78. نذكر بالعناوين: قنبلة النازحين بين الوعود والانفجار، وباريس قلقة على الجنوب. ميقات يوضح في اتصال بالراعي عدم وجود صفقة في ملف النزوح، ورسالة من حجار لرئيس الحكومة: مش هيك بتندار الأمور المصيرية. بيومجياء النظام يعرقل عودة السوريين رغم توفر مناطق آمنة داخل سوريا. غارات فجرا على مخازن السجاد في بعلبك. التحقيق في شبكة تيك توك قد يطول، عدد المتهمين بين 25 و30 والضحايا 13. المركزي يعكف على صياغة تصنيف جديد للودائع العالقة في الجهاز المصرفي. إسرائيل حماس قتلت 3 رقباء في هجوم كرم أبو سالم، وواشنطن سنعارض أي عملية عسكرية كبيرة في رفح ونطالب بخطة موثوق فيها. النشرة انتهت، أخرجها رواد الشوح. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.